بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، نشرع إن شاء الله في إكمال دروس دورة الرقية الشرعية الذي كان بعنوان في كل بيت راق. المقصود من هذه الدورة أن يكون في كل بيت راق، أن يعتمد الإنسان على نفسه، أن يعتمد الإنسان على نفسه في رقية نفسه وإخوانه وأهله، وأن نقلل من هذه الظاهرة المنتشرة. كلما اشتكى أحد شيء إلا وقالوا ابحثوا له عن راقي يرقيه، ولا سيما أن كتاب الله سبحانه وتعالى شفاء، ولا يختص به شخص دون شخص، وليس بينك وبين الله واسطة. فالرقية هو دعاء، هو لجوء إلى الله، هو تضرع، هو آيات تقرأها على نفسك أو على غيرك. تحتاج إلى يقين، إلى توكل، إلى حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف في ذلك. الأسئلة إخواني قبل ما أنسى، يكون إن شاء الله الأسئلة تكون مكتوبة على أوراق. وتكلمت في الدرس الماضي عن كيفية ممارسة الرقية الشرعية، كيف تقرأ على نفسك، كيف تقرأ على أخيك، على أهلك. والأمر جدا سهل ويسير بحمد من الله، بفضل من الله تعالى، وليس فيه شيء عسير، ولا يحتاج الأمر إلى أن تكون لك خاصية وأن تكون لك كرامة على غيرك. فكل إنسان يستطيع أن يدعو ويقول يا الله اشفني، فهذه رقية. وكل إنسان يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فهذه رقية. والنفثة التي ينفثها الراقي ليست لها ميزة عن النفثة التي أنت تنفثها على الماء أو على المريض. ومن اعتقد بهذه الخصوصية أن الراقي له قدرات خارقة، وأن نفثات الراقي له مميزات عن غيره، فقد وقع في المحذور. أيها الإخوة، العلاج الشرعي أو العلاج عموما أو الدواء عموما على قسمين، هو إما دواء محسوس حسي، وإما دواء معنوي. الدواء المعنوي قد مر ذكره، ماذا هو؟ القرآن، الرقية، القراءة، التلاوة، التوكل، حسن الظن بالله، الدعاء، هذا ماذا يسمى؟ علاج معنوي. وإما أن يكون هذا الدواء حسيا. والدواء المعنوي لا شك أنه من أعظم الأدوية، وهو كان المعول عليه في السابق، وكان الناس أول ما يصابون بعلة كان فورا يلجؤون إلى هذا الدواء الرباني. والدواء الحسي أيضا أقره الشارع، بل وأمر به، وهو على نوعين الدواء الحسي، إما دواء شرعي نبوي نص عليه الشرع ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه علم بالتجربة نفعه. فمن الدواء الشرعي العسل، فيه شفاء للناس. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمره؟ قال اسقه عسلا، العليل الذي كان يشكي من بطنه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالث لما أخبره أنه زاده استطلاقا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. وهنا فائدة نبهنا عليه، هنا فائدة نبهنا عليها، وهي ماذا؟ أهمية تكرار الدواء، أهمية تكرار الدواء. فإنك قد تأخذ العسل، قال العلماء لما علقوا على هذا الحديث لماذا زاده استطلاقا، هناك أحيانا قد تكون بعض الأمور الفاسدة في المعدة، فلما نزل عليه العسل ماذا عمل له؟ زاده إسهال وزاده استطلاق حتى تخرج هذه العلة. فكان هذا الاستطلاق حقيقة دواء له. فلذلك بعض المسحورين لما تعطيه العسل ماذا يحصل له؟ يزيده استطلاقا ويزيده إسهال، هو أصلا قد يشتكي من بطني وقد يشتكي من إسهال، فتعطيه العسل فيزداد ماذا؟ إسهال. لماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى مع تكرار هذا العسل يخرج هذا الضر الذي في المعدة. فالإنسان المسحور لا سيما إذا كان عنده سحر، إذا كان عنده سحر مأكول، تجده إذا أخذ العسل على الريق يتعب، وإذا أخذ الأدوية النبوية، إذا أخذ ماء مقروء يتعب ويزيد ويزداد إسهال ويزداد ألم ويزداد تعب ويتمعض ويمسك بطنه ويقول ما أتحمل. وهذا في كثير من الحالات، لا نقول كل الحالات، لكن نقول في كثير من الحالات مجرد أن يأخذ الأدوية النبوية تجد يأتي فورا آلام شديدة في المعدة. وهذا ماذا؟ هذا له دواء. استمر نقول خذ، نعم ستحس كأن شيء يتقطع في المعدة، ولكنه دواء لك بإذن الله تعالى. فكرر مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، ولو شهر كامل، لو شهرين، استمر على العسل، لا تنتظر الشفاء فقط في المرة الأولى، وإذا ما حصل تركته، لا، إنما كرر هذا الدواء. ومن أفضل طرق استخدام العسل أن تأتيه تضع مثلا ملعقة أو ملعقتين أو ثلاث، تضعه في ماء دافئ وتذيبه في الماء ثم تشربه. لماذا؟ حتى يسهل عملية الهضم ووصول العسل إلى موضع الداء. إذا أخذته هكذا ونزلته فإنه يتأخر في انتشار في الجسم والانتشار في الدم، لكن تأخذه وتذيبه في الماء يكون أفضل وأتم. أيضا يفضل أنك إذا أخذت العسل ما تأخذ قبله ولا بعده، قبله مثلا بنصف ساعة أو بعده بنصف ساعة ما تأخذ شيء معه، حتى يكون تركيز تغذية الجسد على هذا العسل فحسب، لا سيما إذا كان على الريق، وأفضل وقت له هو على الريق. وإذا أتيت أن تأخذ أيضا ينصح أحيانا قبل الغداء وقبل العشاء مثلا، نقول خذ قبل الغداء بنصف ساعة حتى يتغذى الجسد على هذا العسل، فإنه لو خلط معه شيء آخر ماذا؟ تقل الفائدة. والعسل على أنواعه، والعسل المقصود به هو العسل الطبيعي، العسل الطبيعي أيضا لا بأس من استخدام العسل أيها الإخوة من وضعه على الجرح. فإذا الولد عندك حصل عنده نزيف الرأس، حصل عنده شرخ في الرأس مثلا أو قطع في اليد، لما أن تصل به إلى الطبيب لا بأس أن تضع شيء من العسل، فهو معقم بإذن الله سبحانه وتعالى وهو دواء. وأيضا لا بأس أن تضع تقطر قطرة منه في العين، إذا كان العسل طبيعي تقطر قطرة تشتكي من عينك قطرة واحدة، نعم تحرق، تقطر في العين قطرة ثم تتركها 10 دقائق، ولا بأس بعد ذلك أن تغسل العين بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل به النفع. لكن إذا كان الإنسان عنده سكر فإنه ماذا؟ يقلل من الكمية، وهو أيضا مفيد لعلاج السكر، لكن يقلل من كمية هذا تناول هذا العسل. أيها الإخوة، من الأدوية العظيمة النافعة أيضا الحبة السوداء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفاء من كل داء. وأفضل طريقة لاستخدام والحبة السوداء عندنا أمرين، إما عندنا زيت الحبة السوداء لا بأس الإنسان يفرك به جسده، يقرأ على زيت حبة السوداء ما تيسر من القرآن ثم يفرك ويدهن به الجسد قبل النوم. لماذا قبل النوم؟ قبل النوم أفضل، لأن في الليل، ويقول هذا كلام أهل الاختصاص، أنه يحصل انفتاح في مسامات الجسد، فإذا حصل انفتاح في مسامة الجسد فإن الزيت يكون دخوله أيسر فتكون المنفعة أعظم. أيضا تناول الحبة السوداء، تأتي بالحبة، وأفضل طريقة هو أن تأتي وتضعها في العسل ثم تمضغه مضغا أو تمضغه مباشرة، إذا ما استسغت طعمه تضعه في قليل من العسل ثم تنزله. لماذا قلت تمضغ مضغ؟ حفاظا على ما يسمى بالدهون الطيارة. هذه الدهون إذا بعض الناس إيش يفعل؟ يفور حبة البركة على الماء فتقل الفائدة. لماذا؟ هذا الزيت الطيار، زيت الطيار هذا يطير فتقل الفائدة، نعم يستفيد لكن الفائدة تقل. فأفضل طريقة أنك تتناوله في العسل، أو مجرد ما طحنته فورا تضعه في العسل، تخلطه بالعسل وتضعه في الثلاجة مثلا ثم تتناوله على فترات. وكما قلت تمضغه مضغا، وأما وضعه على النار فإن الفائدة تقل، وهو مفيد جدا بإذن الله سبحانه وتعالى لعلاج الأمراض الروحية وغيرها من الأمراض الحسية، وهكذا العسل. أيضا ماء زمزم، فماء زمزم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، وهو طعام طعم، وكما جاء في كلام ابن القيم عليه رحمة الله أنه كان يقرأ في ماء زمزم فينتفع بذلك انتفاعا عظيما حتى كأنما الداء تسقط حصاء من جسده، فيقول وكنت أفعل ذلك مرارا مرارا ولا أجد في دواء الطبيب ما أجد في هذا الدواء، أي قراءته في ماء زمزم ثم شربه من هذا الماء. وذكر أنه نصح به بعض إخوانه فانتفعوا بذلك غاية الانتفاع. وشرب ماء زمزم تأتي فائدته أيضا إذا أكثر الإنسان من شربه، تشرب تجلس تشرب كأسين 3 4 5 6 7 لا بأس حتى يتضلع، فهنا تكون الفائدة أعم وأنفع، لا سيما أصحاب الأمراض الروحية من مس وسحر وعين، ولا سيما إذا أخذه على الريق، ولا سيما إذا كان هناك في سحر في البطن، فيأخذ ويشرب على الريق مثلا 5 كأسات ماء زمزم يوميا، فيحصل بذلك النفع العظيم. وأعرف وأعرف بعض الحالات بمجرد ما أخذ جعلته يشرب، المريضة تشرب ماء زمزم 7 كأسات ما أتحمل يا شيخ، لا أشرب الثامن، بس حاول أنا ما تستفرغ، خلها في البطن، خلاص يضيق الخناق على الجن في الجسد بأمر الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله عدة حالات يخرج بأمر الله سبحانه وتعالى خاسئة. فعندما يتضلع الإنسان بماء زمزم تكون له أيضا فائدة طيبة ونافعة، وهكذا الاغتسال من ماء زمزم، فإنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبه على بعض المرضى فينتفعون بذلك، لا سيما في الأمراض الحساسية، فإن اغتسال بماء زمزم له أثر عظيم وطيب. أيضا مرض الحمى، فإذا اغتسل بماء زمزم فائدته أعظم من أي ماء. وهكذا المصاب بالحمى إذا أكثر من شرب ماء زمزم، يعني عنده الحمى مرتفعة، أقول اشرب 5 7 8 قلاصات وراء بعض، فبإذن الله يحصل به النفع وتنزل الحرارة بإذن الله سريعا. وأيضا من العلاج النافع في طريقة استخدام ماء زمزم، لا بأس الإنسان إذا كان طبعا صحيح الجسد قوي البنية وما عنده مشاكل طبية، وعنده مثلا الدم الهيموغلوبين درجة طيبة طبية لا بأس بها، يقتصر على ماء زمزم 1 2 3 يوم، وبإذن الله هذا لمن كان عنده السحر في البطن وفي الأمعاء، خلاص المعدة تفرغ، لأن السحر الشياطين في المعدة ماذا تعقد عليه؟ عقد. هو حقيقة يشرب مثلا، وضع له السحر في القهوة، وضع له السحر في شراب معين، فهذا الشراب ماذا يحصل؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى ما يخرج، وتعقد عليه شياطين أو بطريقة الله أعلم بها يبقى في البطن. مع الرقية أو مع أمور نافعة في استخراج هذا السحر فيخرج هذا القهوة، وربما يخرج أحيانا أكل قد أكلها قديم وهو قد تعفن هذا الأكل في المعدة. فإذا مشى على المريض مثلا مشى 1 2 يوم أو يأخذ قليل من التمر قليل من العسل، ويكثر من شرب ماء زمزم، يكثر من شرب ماء زمزم، لا بأس يأخذ شيء بسيط من الأكل الثاني إذا، ويستشير طبيب طبعا، ثم يكثر من شرب ماء زمزم بإذن الله هذا السحر مع الوقت ومع التكرار بإذن الله سيخرج، لكن يحتاج صبر. ومن كان عنده مشاكل طبية ونقص وضعف لا ينصح بذلك، إنما يأكل بقدر ما يقويه ثم يكثر من شرب ماء زمزم، ولا بد كما قلت استشارة الطبيب. فهذا من حيث شربه. وأيضا من الأدوية النافعة النبوية الشرعية زيت الزيتون، فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع عدة، وهكذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم على استخدامه. زيت الزيتون أيها الإخوة زيت شجرة مباركة عظيمة النفع قوية التأثير، كثير من الناس يتساهل في شأنها. فمن الأدوية النافعة المفيدة الادهان بزيت الزيتون قبل النوم أو وقت آخر، لا سيما كما قلت قبل النوم أنه في الليل يحصل انفتاح في مسامات الجسد، وهكذا إذا مارس الرياضة ثم استخدم الزيت من غير أن يغتسل بالصابون حتى لا يسد هذه المسامات التي في الجسد، ثم يستخدم زيت الزيتون فينتفع بذلك أيضا نفعا عظيما. يعمل رياضة مثلا ثم يغتسل بماء دافئ من غير صابون فتتفتح المسامات أكثر، ثم يستخدم زيت الزيتون بإذن الله ينتفع بذلك نفعا طيبا. أيضا زيت الزيتون هو معقم حقيقة. زيت الزيتون لو يأخذه الإنسان يتناوله ويشربه على الريق يوميا 3 ملاعق في الصباح مثلا، وهكذا قبل الغداء وقبل العشاء، وهكذا يأتي بزيت الزيتون ويضع على الرز مثلا ويضع على السلطة، فيكثر من شرب هذا الزيت بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الجسد مع الوقت يتطهر من أثر السحر ومن أثر العين ومن أثر الحسد، وهو متعب ومهلك للشياطين. زيت الزيتون مهلك ومتعب للشياطين. ولا بأس أيضا أن يستخدم كعملية تنظيف للمعدة، لا يكثر الإنسان منه، لكن لو أنه أخذ في الأسبوع مرة مثلا المصاب بسحر يشرب نصف كأس نصف جلاس أو قدر هذا المقدار، يشرب زيت الزيتون ثم بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل به تنظيف للمعدة، أو أنه يشرب هذا الزيت كأس كأسين ثم يستفرغ فيسحب معه مادة السحر أثناء الاستفراغ. لكن إذا كان السحر قوي في المعدة فإن هذه الطريقة لا تنفع، يعني أنه يشرب ويستفرغ إنما يتعب المريض. لكن أفضل طريقة أنه يتناول شيء بسيط في الصباح، يأخذ شيء من العسل ثم يأخذ شيء من الزيت الزيتون وأمور أخرى سنذكرها، ويستمر شهر شهرين 3 4 5، ثم بعد ذلك لا بأس أن يجرب يشرب ثم يستفرغ أو يتناول بعض الأمور المسهلة. أما يأتي مباشرة الراقي إلى المريض ويأتي مسهلات قوية جدا ويقول خذ، والمريض لم يمشي على برنامج معين حتى يلين هذا السحر الذي في المعدة، فإن الفائدة تكون قليلة جدا. نعم بعض الأسحار إذا أعطي مسهل قوي للمريض قد يخرج، لكن الأسحار الخبيثة والأسحار القديمة تحتاج طول نفس وصبر واستمرار على هذا الدواء زيت الزيتون. نقول لو خذ لو ملعقتين على الصباح، خذ ملعقة على مثلا قبل الغداء وقبل العشاء وقبل النوم، حتى لو أخذت 10 ملاعق فهو مفيد حتى لعلاج الكوليسترول وقاضي على الدهون الضارة في الجسد إذا شربت من زيت الزيتون، بخلاف الزيوت الأخرى. هل زيت الزيتون قاضي على الدهون الضارة في الجسد، فأكثر من شربه وأكثر من الادهان به، فبإذن الله سبحانه وتعالى تحصل الفائدة الطيبة النافعة. أيضا أيها الإخوة، الحجامة فأنفع ما تداوى به الناس الحجامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا وقالوا لي يا محمد مر أمتك بالحجامة أو أوصي أمتك بالحجامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن شأن الحجامة شأنها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به إلى السماوات العلا وتأتيه الملائكة ويقول له يا محمد مر أمتك بالحجامة، فهذا يدلك على أهمية هذا الدواء العظيم. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، لماذا؟ قال لا يتبيق الدم بأحدكم فيقتله. ماذا يتبيق؟ يتجمع ويتجلط ربما فتصبح فينشأ ما يسمى بالأمراض العصرية من الضغط وغير ذلك، فجأة تجد هذا الإنسان يموت بجلطة أو غير ذلك. فالحجامة من أعظم الوقاية من هذه الأمراض العصرية المعروفة، ضغط سكر كوليسترول وغير ذلك من الأمراض، فهو منظف ومطهر للدم ويسحب وساخات الدم الدهون الضارة في الجسد. فلذلك تستخدم في كبار مستشفيات الدنيا تستخدم هذا الدواء، ولكن نحن كمسلمين للأسف بعض الأطباء الآن يأتي ويتساهل ويستحقر ربما هذه الأدوية النبوية العظيمة، بينما الغرب الآن قد تلقفوا هذه الأدوية ويعملون لها بحوث وعيادات عندهم. فالحجامة أيها الإخوة وقاية، وقاية من هذه الأمراض وسلامة ودواء. أعرف ممن كان عنده أصيب بضغط، ارتفع عنده الضغط وحصل انسداد في بعض الشرايين، وكان لابد أن يعمل له القسطرة، ولكن سبحان الله لما عمل الحجامة وكرر هذه الحجامة، لما رأى الطبيب استغرب وتعجب وقال لا تحتاج إلى ذلك، بل كان بعض الناس يحتاج إلى استبدال تام في العضو، لكن نفعه الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما بالحجامة. والحجامة أيضا مفيد في الأمراض الروحية كما نبهت، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يسحب عنك ماذا؟ كريات الدم الهرمة، الأخلاط الدموية، الشوائب الدموية، وصاخات الدم، يسحب هذه الوصاخات التي ربما ما نجزم الشيطان يتقوى على هذه الوصاخات. فالشيطان يعيش على الأماكن القذرة وعلى الوصاخات والقذارات، فعندما تسحب هذه المواد الضارة من الجسد سبحان الله يحصل خناق، اختناق لهذا الجن ولهذا الشيطان، وأحيانا بعض الحالات أثناء الحجامة يخرج الشيطان، بل وإني شاهدت في بعض الحالات أن الشيطان بمجرد ما رأى الحجام ورأى الموس والله خرج فورا، وهذا حصل أمامي، بمجرد أن رأى الموس ورأى الحجامة كأسة الحجامة خرج فورا. وأيضا هو من سبل استفراغ السحر، فإن ابن القيم عليه رحمة الله ذكر من طرق استخراج السحر هو استفراغه، سواء كان عن طريق المخارج التي في الجسد أو كان عن طريق إخراج الدم، وقد يكون السحر متمركزا في هذه العروق فيتم سحبها بإذن الله سبحانه وتعالى عن طريق الحجامة. لكن لابد للحجامة إخواني من آداب، ومن رجل حاذق عارف بأصول الحجامة. فعلم الحجامة قائم على ماذا؟ أولا قائم على حسن اختيار الموضع الذي يناسب هذا الإنسان، فكل موضع له، هناك مواضع عامة ومواضع جاء بها السنة، وهناك مواضع أيضا علم بالتجربة والفائدة أن هذا الموضع يغذي هذا الموضع، عبارة عن ماذا؟ تنشيط للأعصاب، تنشيط الأعصاب. فالآن إذا عملت حجامة هنا هذا الموضع ماذا؟ أيضا ينشط العينين وينشط الجيوب الأنفية، مع أني أنا عملت حجامة هنا أشتكي من القدمين، أسفل القدمين، وين موضع الحجامة؟ أسفل الظهر جنب العصعص، عن يمين وعن شمال في موضع معروف عند الحجامين، فإنك بمجرد ما تعمل حجامة حتى عندما يشرط الحجام تجد القدمين تتحرك لا إراديا. فلا بد معرفة المواضع، فمعرفة موضع المعدة مثلا، وين موضع المعدة؟ له موضع خاص معروف. فبعض الناس يأتي إذا كان يشتكي من الفخذ مثلا ألم، يأتي ويضع الكأس، يكتفي أن يضع الكأس مباشرة على موضع الفخذ، نعم يستفيد، لكن الفائدة تكون قليلة جدا مما لو وضع وين؟ في أسفل الظهر الذي ينشط هذا العصب مباشرة. فكل موضع له مكان خاص يقويه ويغذيه. فلا بد من معرفة المواضع. أيضا بعض المواضع لا بد يكون فيها حذر منة الإنسان. لذلك ما يجوز الإنسان يتصدر هذا الأمر وهو لم يدرس هذا الباب ولم يتعلم عند أهل الخبرة. فبعض المواضع مثلا عندك الفقرات القطنية هذه المتحركة، فإذا وضع عليها كأسة الحجامة وسحب بقوة ماذا يحصل؟ قد يعمل لك ديسك، قد يعمل انزلاق في الفقرة. فلذلك ما تضع مباشرة، تضع عن يمين وعن شمال، وإذا وضعته احتجت واضطررت تسحب سحب خفيفة جدا. أيضا هنا نقرة القفا، إذا وضع وسحب بقوة قد تتشنج وتسقط هكذا. إذا سحب بقوة ما ضبط سحبة الكأسة. فهذا علم يحتاج ماذا إخواني؟ إلى تعلم وإلى خبرة. فكثير من الإخوة للأسف أصبحت الحجامة مهنة من لا مهنة له، فكل كأسة يسحب طبعا 100 درهم أو 200 درهم أو 50، خلاص أصبح الموضوع تجاري ولا ينظر إلى صحة المريض وإلى جسد المريض. أيضا لابد من مراعاة مسألة الأمور الطبية. إذا عندك تشتكي مثلا عندك دم نازل عندك، فلابد يخفف عنك الدم، الضغط نازل، لابد ما يضع الكأس في بعض المواضع. عندك مشكلة في الضغط، هبوط في الضغط، فإذا وضع مثلا الضغط التنازل عندك ووضعه في الفقرات القطنية عن يمين وعن شمال ووضع فوق ينزل لك الضغط زيادة. فلابد إخواني من دراسة هذا العلم. ثانيا التشريط. التشريط لابد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة؟ ماذا قال؟ شرطة محجم، شرطة فقط، ما قال طعنة محجم كما يفعله بعض الإخوة، يأتي ويقطع هكذا ويقطع بمسافة كبيرة وربما تبقى هذه العلامة سنين طويلة معك في حياتك، فهذا يخالف السنة النبوية، الحجامة النبوية، وقد أحيانا يعمل له نزيف. فإذا شرط بقوة وطعن بقوة وقطع هذا الجسد ماذا يحصل؟ يحصل حالك كحال من تبرع بالدم، فيسحب الدم النقي النظيف غالبا. لكن سبحان الله إذا كان الشرطة محجم يسحب ماذا؟ هو دم الحجامة المراد إخراجه، هو صاخات الدم. وأيضا له أيام معينة في الشهر يفضل أن تحجم في هذه الأيام 17 و19 و21، ولا بأس أيضا كما قلت أن يكرر الحجامة في الحجامة الموضعية أو الحجامة العامة بين فترة والأخرى ويستمر على هذه الحجامة. لكن لابد يكون عند رجل صاحب خبرة، وكثير ممن طرق هذا الباب ربما سنين لأنه ما درس عند رجل متعلم وبطريقة صحيحة، تجد للأسف يستمر على هذه الطريقة سنين طويلة ويضر ضرر بالغ بالناس. أيضا أيها الإخوة من الأدوية العظيمة النافعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها هو الحناء. الأدوية من الأدوية النافعة الحناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء، وكان إذا اشتكى من قدمي أيضا أمر بوضع الحناء عليه. فالحناء دواء نبوي، والحناء المراد به هو الحناء الطبيعي الذي في السوق حقيقة كثير منه مغشوش، تخلط بأمور مضرة ويحصل فيها قد ينتج منها تكسر في الدم. فلا بد عندما تختار تتأكد أن هذه النوعية هو النوعية المطلوبة. والحناء الذي في صالونات التجميل أيضا هو مخلوط بأمور مضرة حقيقة، وقد تضر ضررا بالغا بالأطفال، لا سيما أيام العيد وأيام الأعراس، فإن بعض الناس يحني الطفلة الصغيرة هذه يحنيها باليد كاملة مثلا، وهذه الحناء ليس طبيعي أصلا، فيحصل عندها تكسر في الدم، وقد تنوم هذه الطفلة في المستشفى أياما. الحناء المراد هو الحناء الطبيعي، أيضا هو مفيد سبحان الله لعلاج الأمراض الروحية لا سيما السحر والمس، فلا بأس أن تأتي بالحناء. المرأة مثلا تشتكي من صداع في الرأس وهذا الشيطان تسلط عليها في الرأس، لا بأس أن تأتي بالحناء وتضعها في قليل من ماء ورد، ثم تقرأ فيما تيسر، ثم تضعها على هذه الحناء تضع على رأسها، فبإذن الله سبحانه وتعالى تستفيد. أيضا المرأة إذا كان عندها مثلا نزيف في الرحم، فإن الجن والسحر أحيانا قد يسبب نزيف مستمر للمرأة، فإن المرأة تأتي بحناء وتعجنه وتخلط لا بأس بماء مقروء أو بماء ورد، ثم تقرأ فيما تيسر، وعندما تنام تضع كامل على الرحم، على منطقة الرحم، تغطي منطقة الرحم، ولا بأس حتى منطقة الصدر أو المعدة، فبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل بذلك النفع والفائدة ويتوقف هذا النزيف. وهذا مجرب، وقد جربته مرارا وتكرارا على من كان عندها نزيف الرحم، وسبحان الله تضع هذا الحناء مرة أو مرتين أو ثلاث خلاص يتوقف النزيف بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا ألبان البقر، حليب البقر هو دواء نبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. هذه البقرة إذا كانت تأكل أكل طيب ومن أشجار متنوعة وطيبة، فإن فائدة هذا الحليب يكون نافع وهو مفيد. وأنا دائما أوصي به من أصيب بمرض روحي أن يشرب الحليب البقري الطازج، فبإذن الله سبحانه وتعالى تحصل الفائدة، والشياطين تتأذى منه، الشياطين تتأذى منه، فاشرب الحليب في الصباح وكرر ذلك يوميا، فبإذن الله سبحانه وتعالى تكون هناك فائدة. وأيضا أيها الإخوة، القسط الهندي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها سبعة أشفية. القسط الهندي معروف، أعواد مثل عود السواك أو قريب منه، يباع عند العطارين أو محلات الأعشاب يعرفونه، وهو على نوعين: النوع الحلو الطيب المذاق أو ليس فيه مرارة، والنوع المر جدا. وكلا العودين مفيد لعلاج الأمراض الروحية وغيرها من الأمراض. وطريقة والمر، نوع المر فائدته أنفع وأكثر. وطريقة استخدام القسط الهندي: تأتي بهذا العود وتطحنه، تأتي بهذا العود وتطحنه، أو تعطي العطار فيطحن لك، ثم تضع مثلا ربع ملعقة في الفم، ثم تشرب وتنزل بالماء، تأخذ مثلا قبل الغداء وقبل العشاء وقبل النوم، تأخذ ربع ملعقة أو أقل في الفم ثم تنزل بالماء. إذا كنت لا تستصيغ طعمه تضعه في كبسولات معروفة، تضعه في الكبسول تغلقه ثم تبلعه. وأيضا لا بأس أن يقطر في الفم، في الأنف، لا بأس أن يقطر في الأنف، وهو أيضا مفيد للحساسية ومهلك ومتعب للشياطين، فالشياطين تتأذى بمجرد رائحته، بمجرد أن يشم الممسوس أو المسعور تجده يتعب وقد يصرخ الجن. فكيف لو تناوله المريض يوميا وهو مقوي للجسد؟ هو مقوي للجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من طرق استخدامه أن يوضع في زيت الزيتون مثلا، ولا بأس أن يوضع على نار خفيفة ثم يوميا يدهن به المصاب، أو حتى لا يوضع على النار، يخلط بزيت الزيتون ثم يدهن به المريض يوميا بهذا الزيت. هذه جملة أيها الإخوة من الأدوية النبوية التي جاءت بها الشريعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا هناك أدوية مفيدة في علاج المس والسحر والعين والحسد، علم ذلك بالتجربة. وقبل أن أذكر ذلك أقول أن علاج السحر وعلاج العين، السحر والعين والحسد مرض من الأمراض، السحر والعين مرض من الأمراض، والمس مرض من الأمراض. هذا المرض متعلق بباب ماذا؟ التطبب، ليس متعلقا بباب العبادات، إنما متعلق بباب التطبب. وباب التطبب يجوز الاجتهاد فيه، فإذا ثبت أن هذا الدواء نافع وليس فيه محذور شرعي فما المانع أن تستخدمه؟ هكذا الأدوية النفسية. والسحر حقيقة هو إما قد يكون مرض نفسي وقد ينتج منه مرض عضوي، وقد ينتج منه مرض عقلي، فهو قد جمع أنواعا من الأمراض وهو نوع من التطبب في علاجه، فيجوز الاجتهاد في ذلك. لذلك السلف جاء عنهم فمن الأدوية النافعة التي علم بالتجربة نفعها كما ذكرت ورق السدر كما جاء عن وهب، ونص عليه جماعة من العلماء كالشيخ بن باز عليه رحمة الله، فيغتسل المسحور ومن ربط عن أهله ويقرأ في هذا الماء، يأتي بورق السدر ويطحن هذه الأوراق، قالوا يأتي بسبع ورقات، وحقيقة التقيد بسبع هم بناء على أن سبع له خصوصية على غيره، لكن لو أخذ حفنة من ورق السدر من غير عدد نفع. فيأتي ويطحن في الخلاط مثلا، يخلط بماء ثم يطحنه يصير مثل عصير، ثم يقرأ فيه ما تيسر، ثم يغتسل من هذا الماء ورق السدر ويكرر ذلك، لا سيما إذا ربط عن أهله، فله نفع طيب وفائدة عظيمة في علاج السحر. ورق السدر الأخضر أنفع من اليابس، واليابس أيضا مفيد. وهكذا لو جاء ورق السدر المطحون وضعه في حوض صغير سباحة ثم نام فيه، وضع ملأه بالماء ثم جلس فيه المصاب، وخلط أيضا في شيء من الملح مع ورق السدر، فإنه بذلك ينتفع انتفاعا طيبا. أيضا لا بأس أن يشرب منه قليلا، لكن لا يكثر الشرب، والأصل هو الاغتسال. أيضا من الأدوية ماء البئر. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما سحرت وماء البئر عفوا قد أيضا يربط بدواء نبوي. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أتوا له بماء البئر من آبار عدة وكانوا يغسلونه بذلك حتى يحصل له استفاقة صلوات الله وسلامه عليه. ماء البئر عائشة رضي الله تعالى عنها لما سحرت فبقيت مدة من الزمان إلى أن رأت في المنام أن اغتسلي من آبار شتى، فلما فعلت ذلك أذهب الله عنها ما كانت تجد. فلو أن الإنسان يأتي بماء بئر من هذا البئر ثم من ذاك البئر قليل ثم من ذاك البئر قليلا من الماء من عدة آبار ويجمع ويغتسل منه فيحصل بذلك النفع. أيضا الماء الكبريتي هو نافع وهو مفيد، وأعرف أحد الإخوة الشباب لما أصيب بسحر فقال لي رأيت في المنام أني أمر على كبريت وماء. طبعا أنا لست معبر لكن بعض الرؤى تكون واضحة، فقلت له اغتسل بالماء الكبريتي. كان هو مسحورا وعائلته أيضا مسحورين، فسبحان الله وهم أثناء اغتسالهم أصبحوا يستفرغون مادة السحر. أيضا من الأدوية النافعة ماء البحر، وأيضا له أصل من السنة في قصة لما لدغ النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فأتى بماء وملح وقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والفلق والناس. فماء البحر مفيد لعلاج السحر، لا سيما إذا المسحور بقي في ماء البحر مدة مثلا ساعة أو 40 دقيقة ويكرر ذلك يوميا، يأتي إلى البحر ويغتسل ويعمل رياضة وفي نفس الوقت يبقى في هذا الماء، أو يحضر ماء البحر في البيت ثم يغتسل منه. لكن لما يبقى يأتي البحر ويغتسل ويعمل رياضة الفائدة تكون أنفع وأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو من أسباب استفراغ السحر وعلاج العين والحسد. فمن الطرق النافعة كما ذكرت لكم أمس يأتي بماء ويضع فيه ملح الخشن ثم يغتسل من هذا الماء. أيضا الماء البارد، الماء البارد هو علاج لكثير من الأمراض. قبل ذلك عفوا شرب ماء البحر قد يكون نعم علاج، لكن احذر وانتبه، المريض قد يكون عنده ضغط فتعطيه ويشرب ماء ملح مثلا حتى تريد أن يستفرغ السحر فيرتفع عنده الضغط. فلذلك الإنسان لا يغامر في مثل هذه الأمور التي قد تترتب عليه أمور خطيرة وقد تهلك المريض. وقد حصل لبعض الرقاة أنه فعل ذلك وجاء بالمريض وعنده ضغط ثم أعطاه ماء ملح ملعقتين ثلاث يلا اشرب حتى تطلع السحر اللي في بطنك، ثم سقط المريض وقمع عليه بسبب ارتفاع الضغط عنده وهو عنده أصلا مشكلة. فما أنصح به بشربه، ما أنصح إلا إذا تأكدت يقينا. أيضا إيش ذكرت الدواء؟ الماء البارد هو مفيد جدا لكثير من الأمراض لا سيما الأمراض الروحية، وهو منشط للدورة الدموية هو علاج كما قلت طيب ونافع الأمراض الروحية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأيضا بوب العلماء بعض أصحاب السنن باب الاغتسال بالماء البارد، وقد تكلم الإمام الذهبي وابن القيم بكلام طيب نافع عن فائدة الاغتسال بالماء البارد. وأحيانا الجن قد يتمركز في جهة معينة من جسدك، فتأتي بالثلج وتضع على هذه المنطقة التي تمركز، فبإذن الله ما يتحمل، فورا يهرب من هذه المنطقة. هذا الشيطان قد يسبب أحيانا صداع وآلام شديدة في الرأس، لا بأس تأتي بماء بارد ثم تغسل به رأسك، بل تأتي بماء وثلج ثم تغتسل وتصب هذا الماء البارد على سائر جسدك. وأحيانا الجن قد يتجمع على اليدين، فلا بأس أيضا أيها الإخوة أن تأتي بطش ماء ثم تقرأ وتضع اليدين داخل هذا الماء البارد، فبإذن الله تحس فورا ينسحب هذا الخبيث على أطراف اليدين أو أطراف القدمين ويخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أثناء الرقية لا بأس أن تضع قليلا، دقيقة دقيقتين، تضع مثلا قدميك في الماء البارد ثم تخرجه، ثم تضع مرة أخرى أو تضع اليدين، فبإذن الله سبحانه وتعالى تحصل الفائدة. وكم من حالات حقيقة انتفعت، جاءت قبل مدة امرأة بسبب السحر سبب لها عدم وضوح الرؤية أو ما كادت ترى بعينيها، وسبحان الله مجرد وضوع الثلج على العين هكذا مسحه جعلتها تمسك بيديها وتمسح الثلج وتحس بألم وحرارة شديدة في العينين، قلت لا تحملي ما علي، وسبحان الله أفاقت وأذهب الله سبحانه وتعالى عنها ما كانت تجد. أيضا أيها الإخوة الروائح الطيبة، الطيب أيضا الشياطين تتأذى، فكثير من الشياطين يعيشون ماذا؟ على القذارة وعلى الوساخة، ويعيشون في أماكن الخلاء، فتأتي مثلا من أنواع الطيب الطيب هو المسك الأسود والمسك الأبيض، فلا بأس المصاب يدهن به فينتفع بذلك. والمسك الأبيض هو مفيد لما يسمى بالجن العاشق، فمن كان يشتكي أو من كان يحس بأن كأن هناك امرأة مثلا تجامعه جماع حقيقي وليس تخيل أو احتلام، لا يحس، قد أحيانا يكون بين اليقظة والنائم إنما يحس كأن شيء حقيقي، وقد يكون متيقظا أحيانا ويحس بذلك، وقد يكون بين النائم والمستيقظ، فكيف تعالج هذا الأمر؟ تأتي مثلا، اعذروني على هذه الكلمة، تضعه على الملابس الداخلية مثلا المسك الأبيض ثم تلبسه، بإذن الله سبحانه وتعالى يبتعد الخبيث عن هذا الموضع. وهكذا رأيت امرأة قد عمل لها الساحر سحر حبس، ما يسمى بحبس البول، وهذا سحر معروف ومشهور، وسبحان الله بمجرد ما أن وضعت مسك أبيض مع مسك أسود في ماء ثم جلست في هذا الطست الكبير إلا وخرج الخبيث وترك هذا الموضع، فقد يأتي الجن أو الشيطان ويمسك هذا الموضع، وقد يحس الإنسان كأن هناك قد مسك المثانة مثلا فيمنع خروج فيمنع التبول، فلا بأس أن يستعان بالمسك الأبيض والأسود ويوضع في ماء ويجلس فيه المريض، أو يدهن على خرقة أو يوضع على خرقة ويلصق على هذا الموضع. أما وضع المسك الأبيض مباشرة على العورة المغلظة فهذا قد يسبب لك حساسية، لأن هذه الأنواع المسك قد تكون أحيانا مخلوطة بمواد أخرى. فلذلك قلت ضع خرقة ثم ألصقه على هذا الموضع. وهكذا بالنسبة للنزيف عند المرأة، لا بأس أن تضع على خرقة ثم تضعها بإذن الله سبحانه وتعالى تحصل النفع. هكذا تضع على الرحم لمن كانت تشتكي مثلا من إسقاط بسبب السحر، فيحصل عندها إسقاط من غير سبب طبي، فتضع دائما المسك الأبيض أو المسك الأسود، أو أيضا سائل الزعفران أيضا هم يتعبون من ذلك، فتضع على هذا الموضع إن شاء الله بإذن الله يبتعد هذا الخبيث. أيضا من الطرق التجريبية النافعة في إخراج الجن، وهو طريقة حقيقة مهلكة، وهو بإذن الله سبحانه وتعالى مفيدة جدا إذا كان هذا الجن غير مربوط بسحر قوي. طريقة سهلة جدا ونافعة، وتجعل هذا الخبيث تجبره رغما عن أنفه بإذن الله يخرج إذا كان غير مربوط بسحر خبيث أو كان غير معلق بعين قوية وخبيثة. إيش هو الطريقة؟ طريقة عملية. تأتي إلى المصاب، تعرفون هذا البخار، بخار الماء اللي يبخون فيه، عفوا اللي يبخون فيه ما الحلاق عند الحلاقين أو يغسلون فيه الجامات. تأتي بهذا البخاخ، قلت البخار البخاخ عفوا، تأتي بهذا البخاخ وتأتي عند المريض المصاب، تقول له لا بأس أن يسمي، ثم خذ نفس عميق، خذ نفس عميق واكتم نفسك قدر ما تقدر، امسك النفس قدر ما تقدر، دقيقة ممكن يتحمله، دقيقة ونص، دقيقتين على حسب، بعض الناس ما يكمل دقيقة. وأثناء ما هو يمسك النفس أنت تأتي بهذا البخاخ وتبخه، طبعا يكون ماء مقلوب فيه، تبخه في الوجه وهو ماسك النسم وأنت تبخ، ماذا يحصل لهذا الخبيث الذي بالداخل؟ يختنق، ما يتحمل. هو أنت إذا تستطيع أن تمسك النفس دقيقة، هو 15 ثانية يتعب خلاص يهلك، تحس فورا مثل كرة، شيء مثل كتلة، كتلة هواء يصعد، يصعد هنا يريد أن يخرج، ثم كرر عليه مرة أخرى ومرة ثالثة، تجد المريض فجأة يفتح فمه وفجأة يخرج شيء، المريض يحس كأن كتلة هواء خرج، وقد يخرج من موضع آخر. وهذا سهل جدا، لكن إخواني انتبهوا، أنا أعلمكم هذا الشيء، الأمور التجريبية احذروا إياكم إياكم أن تعتمدوا عليها اعتمادا كليا. الأصل هو الرقية، الأصل هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أعرف كثير من الرقاة للأسف أصبحوا يستخدمون هذه الأمور الحسية فيتعلقون بها فيوكلون إليها، وتتلاعب بهم الشياطين ويبتعدون عن الطريقة الشرعية. وأصل الرقية وأصل العلاج هو القرآن والدعاء، هذه الأمور لا بس أن تستخدم، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل شفاءك في ماذا؟ جزء منه، نعم، في الرق جزء كبير في الرقية، ويجعل جزء بسيط في هذه الأمور الحسية، ويجعل جزء منه أيضا في صلة الرحم، ويجعل جزء منه في عبادة مثلا العمرة، وجزء منه في قيام الليل. فتأتي كثير من الرقاة، أول ما يأتي المريض يلا افتح فمك وعند البخاخ جاهز، هذا صرف عن الطريقة الشرعية وعن الطريقة النبوية. الأصل توجهه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك كثير من كان ينتفع بهذه الطريقة أصبحوا الآن لا يستفيدون منه. لماذا؟ لأنهم تركوا الأصل، تركوا العمدة في العلاج وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يأتيك المريض، لا، اقرأ عليه، ارقيه، وجهه بالتعلق وبالتوبة، ثم في النهاية لا بأس استخدم معه هذه الطرق الحسية. هكذا أيضا إخواني من العلاج، وهذه الطريقة عفوا استفدتها من بعض مشايخي من ليبيا جزاهم الله خيرا في باب الرقية، وليست من عندي. أيضا من الطرق النافعة الضرب بالماء. كيف ضرب الماء لعلاج الممسوس؟ تأتي بعد أن تقرأ عليه بكأس ماء مثلا، الآن وضعت كأس، ثم أتي بهذا الكأس، الآن يتمركز الجن مثلا في الظهر، أسفل الظهر ماسك، تأتي بالكأس تملأ بالماء ثم بقوة تضرب في أسفل، لكن انتبه مو بالكأس يطير من يدك كما حصل لبعض الإخوة، ثم فإذا يضرب به المريض ويخرجك من هذا الإحراج كله، يكون عندك ما تأتي بماء يكون في قوة دفع قوية. في أجهزة يبيعون الآن يغسلون في السيارات، طبعا المريض عنده آلام شديدة في الظهر، وهذا يغنيك عن الظهر بالخيزران، وهذا ما يؤذي، تأتي بالرش وترش قوة دفع، طبعا ما يكون مؤذي وإنما قوة دفع معقولة، ترش على الظهر من فوق لتحت، على أطراف الأصابع، على المعدة، على الصدر، ويتأذى منه الشيطان تأذيا كبيرا جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما نبهت وكما قلت إخواني، لا تجعلوا هذا عمدة، فإن الشيطان يتلاعب بالرقاة حقيقة، فيصبح الجن يصرخ ويبكي ويصيح، ثم المريض لا يستفيد شيء. هذه الأمور اجعلوا آخر شيء أو مساعد فقط، اجعلوا آخر شيء، لا تجعلوا هي العمدة، شياطين تتلاعب حتى يصرفك عن العلاج الأصلي هو الرقية والقراءة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن منهجنا ما نسد هذا الباب، نغلقه تماما، لكن نفتحه بضوابط. من العلاجات المفيدة أيضا أيها الإخوة الرياضة، الرياضة والمشي يوميا، المشي السريع. فالمشي والرياضة مفيد جدا لعلاج الأمراض الروحية. لذلك تجد المسحور أول ما يصاب بالسحر تجد يميل إلى الخمول ويميل إلى الكسل، تجده يحس بثقل في الجسد، قل له اركض ساعة تجده يتنفس ما يستطيع، لكن قل له اجري، لا أستطيع، لا اجري ستستفيد بإذن الله، فيجري ويحس بتعب ويحس بتعب بالغ أيضا لا سيما. طيب شيخ، الحمد لله رب العالمين، عفوا نسيت علاج نبوي مفيد جدا وهو تمر العجوة، ذهب عن بالي، وهو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات من هذا التمر قال لم يصبه سحر ولا سم في ذلك اليوم. وتمر العجوة أيها الإخوة كما قلت هو علاج نبوي عظيم، لا سيما لمن كان به سحر، فهو وقاية من السحر أولا، هو وقاية من السحر، وهو مفيد لمن كان يعاني من تجدد في السحر، فبعض الناس قد يتابعه الساحر، أو أن الشياطين تجدد هذا السحر وتقوي هذا السحر بين الفينة والأخرى، فإن تمر العجوة بإذن الله سبحانه وتعالى يمنع هذا التجديد، فيأخذ على الريق سبع تمرات، وقد يحس المسحور بتعب بالغ وتعب كبير، لكن يتحمل، فبإذن الله سبحانه وتعالى تحصل الفائدة ويستمر على ذلك. أحيانا بعض المسحورين مجرد ما يأخذ تمر العجوة يقول كأن جمرة تنزل في المعدة، وهذا يدل على ماذا؟ على حصول النفع والفائدة. نقول لو استمر فيأخذ 7 تمرات على الريق، ثم مثلا بعد ساعة يأخذ العسل، ثم بعد ذلك يأخذ زيت الزيتون مع العسل أو بمدة يسيرة. كنا نتكلم عن ماذا؟ عن الرياضة. الرياضة، الرياضة أيها الإخوة جدا مفيد، هو منشط للدورة الدموية، وأيضا مفيد لمن كان يعاني من سحر في المعدة، وقد تجد أثناء الجري تجد أن المعدة لا سيما المسحور أوجاع وآلام، نقول له استمر مع استمرار على الرقية الشرعية. فمن لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرتبط بالله سبحانه وتعالى لم يزداد إلا التعب وإلا رهق، فيكون هذا العلاج مضموما إلى العلاج الأصل وليس هو أصل العلاج. أيضا المساج مفيد جدا لعلاج السحر، لكن رجل عند رجل، أو مرأة تذهب عند امرأة ثقة تثق في دينها فيعمل لها مساج عندها خبرة، فأيضا بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل تفتت لعقد الشيطان. فكثير من المسحورين يحس بماذا؟ كأن حبلا مربوطا في ظهره، وكأن خيط معقود في أوسط الظهر أو في موضع معين من جسده. نقول اعمل مساج عند صاحب خبرة في هذه المنطقة، فبإذن الله سبحانه وتعالى أثناء المساج المسحور طبعا يحس بآلام شديدة، بأوجاع، وقد يحس أحيانا بعقد في مواضع معينة، فيستمر على المساج إن شاء الله بإذن الله يستفيد بذلك. لكن المرأة تذهب عند امرأة دينة أو امرأة ثقة، فكثير من الحالات تحصل تلاعب في العورات وغير ذلك، فلينتبه لذلك. أيضا أكتفي إلى بهذه أجيب على الأسئلة. طيب الوقت ضاق علينا، اسمحوا لنا. يقول سائل: عملت حجامة، وأثناء الحجامة يسألني الحجام بماذا تشعر، فقلت له أشعر بتنمل في كامل جسدي، فقال لي إنك مسحور، بالرغم من أني أعيش حياة طبيعية ولا أشكو من شيء، فهل ما قاله الحجام صحيح؟ أقول بارك الله فيكم، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. التشخيص، التنمل هذه علامة من علامات الإصابة الروحية، ولكن لا يمكن أن تعتمد على هذه العلامة فحسب ثم نشخص الحالة بسبب هذه العلامة، فقد تكون هناك مشكلة في الأعصاب، وبعض الأمراض يسبب تنمل في الجسم. لابد حتى نحكم من اجتماع علامات أخرى، لكن أثناء الحجامة يحصل تنمل، أثناء الرقية، أثناء تلاوة القرآن يحصل تنمل، هذه علامات أعراض، لابد ننظر لجوانب أخرى من حيث الجوانب التي ننظر لها حتى نشخص هذه الحالة. ننظر إلى المنام، منامات هذا الإنسان كيف مناماته، ننظر إلى الحالة النفسية عند هذا الإنسان، حالة الاجتماعية، حالة الصحية، أوجاع، آلام معينة نسأل عنها، وسأشرح لكم إن شاء الله بإذن الله، فمن خلال ذلك نقول أن هذا الإنسان فيه سحر أو فيه عين. أما مجرد علامة واحدة، والله انتفض أثناء الرقية، أو بكى أثناء الرقية، أو تثاءب أثناء الرقية، ما نستطيع نحكم نقول أكيد هذا معيون أو هذا مسحور، فقد يكون التثاؤب بسبب طبيعي، وقد يكون هذا البكاء لأنه تأثر بآيات القرآن، وقد يكون هذه النفضة خوفا أن يكون فيه شيء، وقد يأتي بعض الناس والله عندي قبل ما ألقيه هو ينتفى خوفا أنه يمكن فيني سحر يمكن فيني جن، يسمع الراقي الشرعي كأن الراقي الشرعي هذا معه جن ومعه شياطين وهكذا بعض الناس يتصور. فعندما يقال مرة من المرات، أحكي لكم قصة طريفة حتى ألطف على المجلس، جن سحر هكذا ما ينفع. مرة من المرات أخذت هذا اللابتوب القديم إلى محل الكمبيوتر فقلت له عندي مشكلة كذا متى تصلحه؟ قال تعالي بعد 3 أيام 4 أيام. قلت طيب ما عليه، فتحت الجهاز فقلت له هذه الملفات هذه يريدك تحفظها لي. فلما شاف الوورد سحر عين جن ما أدري إيش، كل عبارات كل أنا بحوث ومقالات لي ولغيري، أحيانا ربما لناس قد يكونون قد كتبوها السحر الأسود والسحر كذا والسحر. قال إيه ده يا شيخ؟ فقلت له هذه بحوث أنا متخصص في باب الرقية الشرعية. قال لا سحر جن عفريت ما أدري إيش. قلت هون على نفسك يا شيخ، هذه بحوث أنا كاتبها، ما في سحر داخل الكمبيوتر، ما في جن، والله ما في جن، أنا متخصص في العلاج، هذه بحوث مقالات كاتبها. فشفت وجهه تغير وأحمر وزرق. المهم ذهبت البيت، ما وصلت البيت إلا واتصل قال يا شيخ الكمبيوتر جاهز تعال. فذهبت إليه قلت خير؟ قال خذ 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 يا شيخ جهازك، ما أريد منك شيء. فطبعا بعض الناس اخواني عنده خوف ورهبه، يسمع الراقي كان يظن هذا معه جن او معه عفاريت او عنده قوه خارقه او غير ذلك، فياتي وهو خائف عندك فتقرا عليه النبضات القلب. فما تحكم بمجرد انه انتفض، وما تحكم بمجرد انه، وقد احيانا الخوف يغمى عليه، فلا بد من التشخيص النظر، التشخيص النظري جانب حياة هذا الشخص كيف يعيش هذا الإنسان، ثم تنظر الأعراض التي تحصل أثناء الرقية. طيب، من يعاني مشاكل صحية في المعدة بماذا ينصح؟ بعض الكلمات ما أعرف أقرأها سامحوني، لكن هذا الجزء من السؤال فهمته. مشاكل المعدة إخواني أنصح بتكرار الحجامة على مواضع المعدة وأخذ العسل وزيت الزيتون، أيضا مراجعة الطبيب لا شك، مراجعة الطبيب. والآن نحن نشرح لكم كيف نعالج هذه الأمراض، كيف نعالج هذه الأمراض، لكن الدواء المباشر للعلة هو العسل والحجامة وزيت الزيتون، ثم ينظر سبب هذا آلام المعدة. فهل هو قد يكون أحيانا بسبب عنده مشكلة في القولون مثلا، بماذا يعاني هذا الإنسان ثم يعالج به الأمر. كم مرة يقرأ المريض البقرة في بيته خلال أسبوع ويشم رائحة كريهة في أنفه أو في غرفة النوم، فماذا يفعل؟ البقرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وإذا قرئ في بيت لا يقربها الشيطان 3 أيام. فلو قرئ يوميا طيب، لو قسم على يومين قسم على 3 أيام طيب، وخاصة لمن كان يعاني من هذا البيت من تسلط الشياطين، وهذا إن شاء الله بإذن الله سنشرحه في الدرس القادم. هل يأخذ قبل العسل العجوة 7 عجوة وبعدها؟ نعم يأخذ الأفضل على الريق كما جاء في الحديث، ثم بعد ذلك لا بأس يأخذ العسل أو زيت الزيتون. يقول يسأل عن أفضل طريقة لكي يعالج به المسحور، وإن شاء الله نحن طبعا هذه العلاجات إخواني التي ذكرتها هذه دروسها علاج جواب على هذا السؤال علاج المسحور، وإن شاء الله الدرس القادم غدا نتكلم عن علاج المسحور بشكل مفصل. لكن العلاج النبوي، العلاجات النبوية الآن أنا أشرح لكم الآن ثالث درس، هذا كله في علاج المسحور والممسوس والمعيون والأمراض عامة. كيف يميز بين من به مس من الجن أو المرض النفسي؟ هذا شرحت لكم إخواني أن المرض النفسي سببه إما ماذا؟ من واقع حياة هذا الإنسان، من واقع حياة هذا الإنسان فيعاني من مرت به صدمات نفسية ومشاكل عظيمة اجتماعية، فكان لذلك أثرا سلبيا عظيما على نفسية هذا الإنسان، فانهار مثلا أعصابه وأصيب ربما أحيانا بعض الفواجع قد يذهب عقل الإنسان وقد يذهب لب الإنسان، فيعالج ماذا؟ بالكلام الطيب، ويجلس معه ويذكر بالله ويحاول أن يقنع، أن تقنع هذا المريض بما أصابه، والحوار معه جدا مفيد، الحوار في مثل هذه الحالات جدا مفيد، وأيضا يغير الجو، وأمور معروفة عند الأطباء النفسيين، والرقية والقرآن لا شك أنه علاج عظيم لذلك. والمرض النفسي قد يكون بسبب ماذا؟ المعاصي والبعد عن الله تعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المرض النفسي أيضا قد يكون بسبب ماذا؟ مرض روحي، سحر عين، فيكون عند هذا الإنسان كآبة، ويكون عنده وساوس قهرية، هو يشخص أن هذا مرض نفسي، فإذا شخصت أن هذا مرض نفسي مو بيعني أني أبرأ أن يكون سببه مرض روحي، وهذا ما يقع في كثير وخلط وخطأ من بعض الرقاة، وقد يكون سبب هذا المرض النفسي مرض عضوي، مشكلة في الجهاز العصبي، مشكلة في بعض الهرمونات في الجسد، فينتج منه كآبة، وينتج منه ضيق، وينتج منه تشتت في الفكر وتعب في النفس وضيق، وهكذا قد يكون بسبب مرض عضوي، وهذا المرض العضوي يعالج بماذا؟ بالرقية الشرعية، وأيضا يعالج بأدوية الأطباء، وأيضا بالحجامة وبالأدوية النبوية، لكن يذهب عند طبيب نعم، ويأخذ أدوية إذا ثبت أن هناك مرض عضوي سبب له مرضا نفسيا. الضغط الآن مرض عضوي، السكر مرض عضوي، لكن يسبب ماذا؟ مرض نفسي. لكن هذا المرض النفسي العضوي أيضا قد يكون سببه ماذا؟ مرضا روحيا، فسبب له مشكلة في الجهاز العصبي، سبب له ضغط، سبب له سكر، فنتج منه أيضا آثار نفسية مهلكة لهذا الإنسان. فما نأتي، لكن هناك ما أمراض نفسية بحتة، المرض النفسي البحت ماذا هو؟ الذي بسبب مشكلة اجتماعية أو بسبب مشكلة عضوية بحتة. فلذلك ما يقال أنه إذا ثبت أن فيه مرض نفسي، أو أنه فيه إذا بهذا الإنسان مرض عضوي يعني ليس به مرض روحي، ففي كل الأحوال سواء فيه ولا ما فيه الإنسان لا يستغني عن الرقية الشرعية والتشخيص، حتى نعرف أن هذا الإنسان فيه مرض روحي مع هذا المرض النفسي، كما قلت بالنظر خلال واقع حياة هذا الإنسان، وبالنظر لحال هذا الإنسان أثناء الرقية، فتجد المريض النفسي الذي بسبب السحر بسبعين تجد كثير من الأحيان تظهر أعراض معينة أثناء الرقية الشرعية. بارك الله فيكم. خلاص، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.